أخواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، لركب بجرعاء الغميم أقام. سلو فأذلت الدام إثر مسيرهم دما، والحشا مني عراه سقام. وقد قوض الصبر الجميل بينهم، وشب عليهم في الفؤاد ضرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجاب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد اللج فيه هيام. وهل نلتقي بعد الفراق سويعتان، فيطفى من القلب الشجي أوام. فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقام. بنفسي أفدي أسرة هاشمية لها قد سما فوق السماك مقام. رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام، فقامت لنصر الدين فرسان غالب عليها من البأس الشديد وسام. وقد جردت عربا من الحزم لو رمت شماما به لانهد منه شمام. إلى أين ثور في التور بين مضرع ومنعثرين منه تطاير هايا 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 جاءهم سبط الرسول مناديا أحبايا هبوا فالمنام حرايا. رضيت بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد مياها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نسأل الله أن يتغمد الفقيد الشهيد السعيد سماحة العلامة الحجة السيد عبد المجيد الخوئي، يتغمده وأباه وأخاه برحمته الواسعة، وأن يلحقه بآبائه الطاهرين. فالإنسان أيها الأخوة يعيش في هذه الحياة بشخصيتين، شخصية حقيقية وأخرى حقوقية. أما شخصيته الحقيقية فهو هذا الإنسان اللي يتألف من دم وعظم ولحم، يشغل حيز من فراغ وفترة من زمن، أبوه فلان، أمه فلانة، عند طول عرض، عند حركة. هذا الجانب المادي هي اللي يتمثل شخصيته الحقيقية المادية. وهناك جانب آخر في حياة الإنسان يتمثل فيه الشخصية الحقوقية، الشخصية المعنوية، تتمثل في علمه وفضله وإيمانه وأخلاقه قيمه مبادئه آثاره. هذه الجوانب المعنوية. والفرق بين الشخصية الحقيقية والحقوقية أن الشخصية الحقيقية تنتهي، أنا كإنسان أموت، إن لم يمت الإنسان اليوم فغدا وبعد غد كل من عليها فان. هذه سنة الحياة، لا بد للكل أن يفنى وأن يزول ينعدم من جهته من الناحية المادية. وليس الإنسان فحسب ليموت، لا، كل نفس ذائقة الموت. يقول في سورة التكوير: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. الشمس يأتي عليها يوم فتموت، يتكور نورها، تصبح لا نور فيها، تموت. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، وإذا كل شيء إلى زوال. هذا الجانب المادي في الإنسان أيضا إلى زوال، وإحنا جزء من هذا الكون، الكون كله زائل ونحن زائلون، كان من تراب ويعود إلى أصله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا من الجانب المادي. هذا الجانب السفلي احنا نقدر العبارة نقولها بشكل آخر، نقول الإنسان يتألف من عنصرين: عنصر أرضي سفلي، وعنصر معنوي سماوي متعلق بالله. والقرآن يشير إلى هذا المعنى في أكثر من مورد، في أكثر من موطن. يتحدث مرة عن النفس، النفس هي المتهمة في القرآن، النفس هي اللي تتقلب وتتلون، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس الميتة، والنفس الراضية، والنفس الخبيثة، والنفس الكذا. هذه النفس، هذه النفس يتحدث عنها بها الصورة. ويأتي يوم النفس تموت، لكن عندما يكون الحديث عن الروح لا، عادة جنابك لاحظ في القرآن تجد أن الروح دائما تنسب إلى السماء، أو ينسب إلى السماء. يصح نقول تنسب، يعني كلمة الروح يصح نستعملها مذكر أو مؤنث. الروح يقول عنها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ينسب الروح لنفسه سبحانه وتعالى. يقول عن مريم فنفخنا فيها من روحنا روحنا. فإذا هناك جانب سفلي يتصل بالأرض والتراب هذا يرجع إلى أصله، وهناك جانب متصل بالله بالفوق، جانب علوي جانب روحي معنوي، واللي عبرنا عنه بالشخصية الحقوقية. الشخصية الحقيقية أيها الأخوة لها للذات تستلذ. إن الإنسان عنده أهواء شهوات يستلذ بالطعام بالشراب بمختلف المشتهيات المعروفة. الشخصية الحقوقية أيضا لها نفس الصفات، لو غلبت هاي الشخصية الحقوقية على إنسان ما لذته تصير لذاته تتحول إلى لذات روحية معنوية، يعني تشوف يعني مقبل على العلم والتعلم معرض عن الدنيا كلها. هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول أول ما بدأ حياته العلمية كان حضر في زاوية من يمكن من يعني صحن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ربما في واحد من العلماء المراجع المعروفين المشهورين إخواني أهل الفضل والعلم يعرفوا يقال له السيد محمد حسين كوهكمري، هذا كان المعروف المشهور ويلقي دروسه على كثير من أهل العلم والعلماء. هذا السيد سيد حسين سيد محمد حسين في يوم من الأيام نظر إلى زاوية شاف واحد آخر جاي يلقي درس أيضا عند ثلاث تلاميذ جاي يلقي فيهم، استمع إليه شاف هذا مملوء علما فضلا رغم صغر جثته، شاف صغير الجثة ضعيف الجسم ينظر بنصف عين، لأن عين واحدة ما يشوف بها والثانية ينظر بنصفها، رغم شخصية الحقوقية رغم أنها كانت ضعيفة وهو هزيل ولا تدني عن شيء، لكن السيد نظر إليه شاف هذا مملوء فضلا وعلما وعلامات سيماء الصالحين والفاضلين بادية على محياه. ثاني يوم استمع له أيضا، ثالث يوم استمع له، اليوم الرابع التفت إلى الجمع الغفير من تلاميذه قال لهم أنا أريد أن أقول لكم شيء. قالوا له تفضل خير سيد. قال أنا وجدت هذا أفضل مني وأعلم مني، هو عنده يد طولة في البحث الفقهي والأصولي، أنا من اليوم فصاعدا راح أكون من تلاميذ هذا الشيخ. فأخذ تلاميذه وتنازل عن حقه وراح صار من تلاميذ هذا الشيخ اللي هو الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، واللي لا زالت كتبه تدرس في الحوزات العلمية في المجامع العلمية لا زالت من 150 سنة إلى الآن. هذا الجانب المعنوي، هذا الجانب المعنوي اللي يرفع الإنسان يخلي الإنسان عظيم، كما أن الإنسان بجانبه المادي عند لذائل لو تغلبت عليه الجوانب المعنوية والشخصية الحقوقية عند لذائل أخرى أيضا. ذكروا في أحوال المرحوم الحجة الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب كتاب مفاتيح الجنان، يقول أتاه بعض التجار في طهران، كان ذات اليوم بعض تجار طهران اجى سلم عليه قال له مولانا تأمرني بشيء، أنا أحب أخدمك أحب أقدم لك خدمة عمل تأمرني بشيء؟ قال له أنا لا أريد منك شيء، عندي كتاب إذا تحب هذا الكتاب إن أمكنك تطبعه. التاجر استجاب، أخذ الكتاب، راح إلى مؤسسة ثقافية، مكتبة كانت في طهران لا زالت قائمة، راح إليهم قال لهم شوفوا هذا الكتاب شلونه، يسوى يطبع؟ صاحب المكتبة كان فاضل، نظر في الكتاب قال له إيه هذا كتاب جيد، أنا أعتقد هذا الكتاب لو طبع الناس تقبل على شراءه وتستفيد منه. بالفعل طبع له لأول مرة كتاب مفاتيح الجنان، واللي اليوم لا يخلو منه بيت، ما في واحد شيعي ما يعرف كتاب مفاتيح الجنان. توجهه هكذا إلى التأليف، إلى العلم، إلى الدعاء، إلى الجانب المعنوي، لذته في هذا. أيضا يذكر في أحواله الشيخ عباس القمي رحمه الله عليه، يقال أن بعض الناس بعد ما اشتهر، بعد أن كتب هذا كتاب مفاتيح الجنان وكتب عنده، وكتبه كلها نافعة ومفيدة، كل مؤلفاته نافعة ومفيدة، عند سفينة البحار وعند غيرها من الكتب، التفت إليه، اجتمع عند بعض أصدقاء من التجار أيضا، قالوا له مولانا إحنا نحب شوية نرفه عنك، أنت 24 ساعة 12 شهر قاعد في زاوية حجرتك تكتب وتقرأ وتطالع، يعني منصرف إلى العلم والكتابة والتأليف والصلاة والعبادة، إحنا مأجرين بستان فنحب نوديك. فاعتذر منهم، ألحوا أصروا عليه، أخذوه ودوه إلى تلك البستان، فجلس وأوراقه وكتبه بين يديه، جلس في حجرة في تلك البستان وصار يطالع ويقرأ ويكتب. قال له شيخنا احنا جبناك حتى يعني شوية ترفح عن نفسك، تشم هواء، تتمشى. قال انا الترفيه عني بان تفتحوا لي شباك من هذه الحجرة واشتغل بعلمي بكتابتي، انتوا روحوا تمشوا في البستان، متعوا انظاركم، انتوا تمتعوا بهذه الصورة، انا متعتي وراحتي في الكتاب وفي العلم وفي الانصراف. هذا الجانب الحقوقي، الجانب المعنوي في بعض الناس. اريد ان اقول ايها الاخوة ان الناس جميعا بدون استثناء يموتون وينتهي الجانب الحقيقي المادي فيهم. اللي يبقى بعد الإنسان يبقى له في الدنيا وفي الآخرة الجانب المعنوي، الشخصية الحقوقية وليست الحقيقية، هذا اللي يبقى. ويصرح بذلك القرآن، يقول عز من قائل إنا نحن، لاحظ هذه إنا هي تستعمل للتأكيد، هي إنا المشددة ومعها الألف، ألف الجماعة، هذه تأكيد في تأكيد. بعدين لم يكتفي بإنا، أرباب اللغة يعرفون ما أقول بالضبط، إنا فيها تأكيد في تأكيد، لم يكتفي بها الله عز وجل، أتى بعدها بنحن، إنا نحن. بعض المواضيع اللي يريد يأكدها القرآن هالشكل، يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مثلا. هنا يقول إنا نحن نحيي الموتى، بالتأكيد بالقطع باليقين راح نحيي الموتى. كيف يحييهم؟ يحيي الميت ماديا أو معنويا، كلا المعنيين مطلوبة. يحيي ماديا بالتأكيد، يحيي بعد الموت يوم القيامة للحشر والنشر، أصلا خلق لأن يحيا، لم يخلق ليموت. هذا الموت شيء مؤقت، كما ينام الإنسان كل يوم ويحيا بعد ذلك، ينتبه من نومته، هذا نوم محدود قصير، ذاك نوم طويل. خلق ليحيا، خلق ليعيش، لم يخلق ليموت. فهذا من الجانب المادي، لكن هذا فحسب؟ لا، يحييه هنا في الدنيا أيضا، كيف يحيي؟ يحيي بآثاره، بفضله، بعلمه، بإيمانه، بتقوى. أنا وأنت اليوم نكرر ذكر الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، أنا وأنت والعالم يكررون ذكر السيد الرضي، السيد المرتضى، العلماء، يعني خلينا من العلماء والأئمة الطاهرين اللي أسس هذه الحسينية سنة 1905، رجل من عرض الناس عادي يعني، إنما أنفق بعض ماله وأسس هذا المكان لله، للحسين ولله، إن كان للحسين فهو لله. زين، هذه حسينية معرفة معرفي قائمة منذ 100 عام، وذكر الرجل باخر، وسائر المساجد وسائر الحسينيات والصدقات الجارية، هل اللي تخلد الإنسان ويكتبها الله، يكتبها يعني يثبتها، يكتبها يعني يثبتها، فيحييه بآثاره في الدنيا قبل الآخرة. إن كان الحديث عن الجسد، الجسد تراب يمضي إلى التراب إلى أصله، لكن إن كان بقاء الإنسان وخلود الإنسان بفضله وعلمه ومبادئه وآثاره وصدقات الجارية وشخصيته الحقوقية، لا والله عندنا كثير من الناس أحياء، كثير من الناس أحياء. احنا ليش نقول عن الحسين صلى الله عليه حي خالد؟ شنو معنى الخلود؟ وين وجه الخلود في الحسين وفي آل الحسين وفي الأئمة الطاهرين وفي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الخلود فيهم، الخلود الظاهر البين فيهم، أنك تجد الأمة بحاجة إليهم، أنا وأنت والناس جميعا سواء علموا أو لم يعلموا بحاجة إلى الإمام الحسين، إلى مبادئ الحسين، إلى مواقف الحسين، بحاجة إلى خاتم الأنبياء محمد. حاجة إلى علمه، فضله، مبادئه، قيمه، وقفاته، بطولته، شجاعته، إيثاره، فدائه، تضحيته، كرمه، سخائه، وإلى آخرها. قاموس مملوء بالفضائل وهو حي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ونحيي آثاره، هذه معطوفة على نحيي، ونحيي آثارهم. ذي نأتي بالحديث إلى فقيدنا الغالي السيد الشهيد سيد عبد المجيد الخوئي، وهو يعني أشهر من أن أعرفه أنا، ابن الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والده السيد المرجع الكبير العالم الشهير اللي يعني فقدناه سنة 92، وأقيمت له أول فاتحة في الكويت هنا في هذا المكان، وكانت يعني مواقفه. فضل سيد صلى الله على محمد وعلى محمد. وكانت مواقفه وآثاره كثيرة، منزلته لا تخفى على أحد، لكن الدنيا نكبتهم هو وأولاده، فقد مات بعض أولاده في حياته، في حياة السيد الخوئي مثل السيد جمال الدين، توفي في حياة أبيه، وصارت الأحداث الانتفاضة سنة 91، وأصابت السيد الخوئي شواظاً من نار هذا الطاغية الزائل، كما أصابت أهل العراق جميعا بالخصوص السيد الخوئي، فقد اعتقلوا حين ذات ولده، أصغر أولاده على الظاهر اللي هو السيد إبراهيم، اعتقل سنة 1991 مع صهره السيد محمود الميلاني، اعتقل و لم يعلم خبرهما حتى يومنا هذا، والغالب الغالب على الظن أنهما قتلا، كما غيبت السلطات العراقية والنظام العراقي المحتضر، غيبت كثيرا من الناس من العراقيين ومن الكويتيين، ثم لا لم تبق لهم بعدهم أخبار، كثير بالآلاف ولا نبالغ إن قلنا ملايين من الناس أصيبوا بهذه المحنة، غيبتهم السلطات وقتلتهم من غير أن تعلن عن قتلهم. فقتلت السلطات ذاك اليوم، اعتقلت السيد إبراهيم ابن السيد الخوئي وصهر السيد محمود، يعني أصغر أولاده وأصغر أصهاره. ثم السيد هو فارق الحياة على أثر تلك النكسات الصحية التي أصابته نتيجة للضغوط والقهر والإرعاب وما إلى ذلك من القضايا المعروفة، لنأمل أن تصبح اليوم تاريخ إن شاء الله. بقي له ولده ولداه، السيد ثلاث أولاد، السيد محمد تقي والسيد عبد الصاحب والسيد عبد المجيد. أما السيد عبد الصاحب فهو في طهران في الوقت الحاضر، وأما السيد محمد تقي اللي كان يتولى شؤون أبيه وشؤون الحوزة، آثار وخدماته كانت كثيرة، ترصدت له السلطات العفلقية ذات اليوم، ثم دبروا له حادثا مروريا فاصطدمت سيارة كبيرة بسيارته، وكانت القضية مدبرة. حتى أنا أذكر لكم هاي الملاحظة حتى تعرف أن القضية كانت مدبرة. كان يتصل هو السيد محمد تقي عدة مرات، اتصل قال هذول يريدون قتلي، جاي يحاولون يخططون، حتى قيل له اخرج من العراق، ليش باقي في العراق، ليش تعرض حياتك للخطر خصوصا وأن والدك توفى. فقال ما يسمحوا لي، سامحين جوازي، ما يعطوني إجازة للخروج للسفر ويريدون قتلي. وبالفعل دبروا له حادثا مروريا، اصطدمت سيارة كبيرة بسيارته وقضى نحبه رضوان الله تعالى عليه شهيد، ودفن عند جده أمير المؤمنين. وكأن القدر كان بالمرصاد لأخيه سيد عبد المجيد. سيد عبد المجيد خرج من العراق منذ سنوات واستقر في لندن هاربا من بطش العفالقة الصداميين ومن قهرهم وظلمهم، وتولى هناك في لندن إدارة مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، وهي مؤسسة كبيرة وفيها يعني مؤسسات تابعة لها، مدرسة ابتدائية ومتوسطة للبنين والبنات، وفيها مؤسسات تابعة لها في واشنطن وفي الهند وفي كندا وفي حواضر عديدة. وكان السيد نشط، عنده نشاط يعني خارق رحمة الله عليه في المجال الاجتماعي والخدمي والديني، والتقى بشخصيات كبيرة كان الهدف منها أن يخدم التشيع. واللي يعرفه عن قرب يعلم أن السيد عبد المجيد كان في منتهى النشاط يعني رحمة الله عليه، وكان جريئا، كان يعني يتمتع بجرأة وشجاعة وصلابة، واصل طريق الجهاد وخدمة الإسلام والتشيع، لكن يبدو أن القدر كان له بالمرصاد وساقه أجله إلى النجف. وأنا أرى ذلك من حسن حظه وحسن عاقبته، حيث استشهد وين؟ عند جده أمير المؤمنين. يعني إذا كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، كما يقول أبو عبد الله الحسين بأبي وأمي. يعني إحنا يا ريت الله سبحانه وتعالى يرزقنا الشهادة في سبيل الله، تكون شهادة وفي سبيل الله. الإنسان يموت لا بد أن يموت، ها، فيا حبذا يموت شهيدا. الله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته خطيئاته، إن كانت عنده سيئات وخطيئات، وتحسن عاقبته. ويصرح في موردين في القرآن الكريم عن مقام الشهداء، مرة يقول ولا تقولوا، لا تقول بلسانك، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعروا. في موطن آخر يقول مو بس ما تقول بلسانك، حتى لا يمر بخاطرك، لا يمر بخاطرك ولا تحسبن، أي لا تحسبن يعني لا يمر في ذهنك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. يعني راح شهيد، وين راح شهيد؟ في تربته، في بلده، في وطنه، في المكان اللي كان يتمنى أن يعيش فيه، يحيا فيه ويموت فيه، وبالفعل استشهد هناك بجوار حرم جده أمير المؤمنين، فحسنت عاقبته ونعم عقبى الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بآبائه الطاهرين وأجداده الكرام المنتجبين، أو نعزي أسرته وأهله وذويه، عند عائلة وعند أطفال صغار، وكان يتولى يعني عوائل آخرين من أسرته يتولى شؤونهم. ولقد بلغني اليوم، أخبرني سماحة العلامة الحجة السيد محمد باقر المهري اليوم الآن أخبرني أن السيد عبد الصاحب أخوهم الثالث اللي في طهران ما كان معمم، كان تاجر، بلغني أنه اعتمر العمامة، لبس لباس أجداده، وسيقوم بإدارة المهمات التي كان يهتم بها السيد عبد المجيد. هذه سنة الحياة أيها الأخوة. السيد عبد المجيد مات قضى شهيدا رحمة الله عليه، إنما آثار باقية، اسمه باقي، أبو رجل خالد عظيم السيد الفرعي، وهذا من حسن العاقبة، هذا من شرف الدنيا والآخرة، هاي اللي الله سبحانه وتعالى يبقيها لنا ولأمثالنا ولغيرنا، على اللي يشير إليه القرآن في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، الميت ميت، كل شيء ميت، كل نفس ذائقة الموت. هذه مكررها الله سبحانه وتعالى العبارة بالذات مرتين في القرآن، يقول مرة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي آية أخرى يقول أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولقد تفضل أخونا الكريم شاعر أهل البيت الأستاذ عبد العزيز عندليب كما هو دأبه وديدنه وشأنه، فقال أبيات على عجل بسرعة، وهو يعني عنده قدرة ما شاء الله على قول الشعر سريعا. تفضل بأبيات في رثائه، أنا أقرأها لكم إن استطعت أن أقرأها بدون نظارة. يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم قد فجعت العراق يوم العيد، يعني يوم عيد تحرير العراق، يوم عيد نجاة العراق، خلاص العراق من هالطاغية، قد فجعت العراق يوم العيد، ها قد فجعت، ها عفوا، قد فجعت العراق يوم العيد بالفقيد الشهيد عبد المجيد يا يد الغدري، تب أهلك لما هتكوا حرمة المقام العتيد، مهبط المكرمات والفضل والأنوار والخير بالمزيد المزيد، مرقد المرتضى وصي النبي المصطفى الطهر أحمد المحمود، الإمام المولى الذي قد تعالى قدره من لدن عزيز حميد، وقضى نجل آية الله أستاذ الأساتير مرجع التقليد، من عهدنا بحوزة النجف الأشرف قد كان في مقام العميد، الإمام الخوئي من كان في الفقه بأقرانه قليل النديد، قتلوه لما أتى وهو يستبشر في مولد العراق الجديد. وبالفعل يعني يا فرحة اللي شابتها هذه الشائبة وهذا الحزن، قتلوه لما أتى وهو يستبشر في مولد العراق الجديد، حين صار العراق حرا طريقا بعد عهد قضاه رهن القيود، عهد بؤس ونكبة وشقاء، عهد صدام وهو شر العهود. اي والله لا فضل فوق يا ابو علي، عهد بؤس ونكبة وشقاء، عهد صدام وهو شر العهود. رب عظم أجور أمتنا فيه، وأكرم في الخلد مثوى الفقيد، بجوار الهادي وعثرته الغر وأصحابه الهداة الصيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يلحقه بآبائه الطاهرين، وأن يحشره مع أمير المؤمنين، وأن يحسن عواقبنا، وأن يرزقنا الشهادة بين يدي إمام عدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عواقبنا جميعا، يجعلها إلى خير جميعا. احنا ما نملك إلا الدعاء له، والدعاء للعراق ولشعب العراق، هذا البلد الأبي الشريف الذي دنسه الصداميون والعفالقة منذ 35 عام. ندعو لهم أن يدفع عنهم هذا الضيم والقهر، وقد أزال الله دولتهم. نسأل الله أن يتم لنا الفرحة، ونقطع بزوالهم وزوال أزلامهم ورجالهم، وأن يرزقنا قريبا عاجلا زيارة العتبات المقدسة في العراق. ويعلم الله كم في قلوبنا من شوق لتلك المراقب الطاهرة، خصوصا لقبر زيارة قبر أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله هالجمع نروح مع بعض، ها، ولسان حالنا شو يقول؟ يقول لقبر سليق لفاطمة أتينا، وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغي إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما. ليش؟ لأن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. الآخر يقول له لك قبة يا ابن النبي منيرة، ودار حما للمستجير مجيرة، فلما دهتنا في الملمات حيرة، بقبرك لدنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمل النزيل قليل. والشيخ العرندس يقول وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح، ليس في ذلكم نقرون، حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمر له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، إلى أن يقول أيقتل ظمآن حسين بكربلاء. أيا زائرا قبرا على العرش، قد علا تغمن سبط المصطفى، خيرة الملا أسل دمعك القاني، وقل متمثلا أيقتل ظمآن يا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، فمن مبلغ الزهراء بضعة أحمد، قضى نجلها ضامن بصارم ملحدي، أيقضي ضمن سبط النبي محمد، ووالده الساقي على الحوض في غدي، وفاطمة ماء الفرات لها مهروس، إن يشط الفرايات الشان عذرك، يشط الفرات الشان عذرك، يموت الشبل ضامي بقدرك. اي والله لو تستحي ما بعض نهرك. اي والله لو تستحي ما بعض الناس درب المشرع منين انا بكفي اجيب الماي لحسين. اي عطشايا اي عطشايا انا خي يا مسلمي. اي انا منين اجيب الماي يا يا ارتضى مني يا عن كربلاء يا بغبت وين. اي تدري المي عليك كودين. اي خذوا جارهم وحيا يا 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 سبعين بعدا لشطك يا فرات. فمر لا تحلو فماؤك لا هني ولا مني. أسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. من اجتمعنا ها هنا بسببه السيد الفقيد الشهيد السيد عبد المجيد الخوئي. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جنتك واحشره مع سيد الشهداء في يوم الجزاء إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة قبلها صلوات.